بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل في هذا الجزء المبارك، جزء تبارك، ونواصل مع هذه السورة، سورة القلم. واليوم سنأخذ الجزء الثاني من السورة. وسنأخذ الجزء الثالث الباقي بإذن الله في الأسبوع القادم. فالسورة مليئة بالوقفات وفي الدروس وفي العبر التدبرية، ووجدت أنه بعد الدراسة والاستشارة من التقصير أن نختصرها في هذا الدرس، وبخاصة أن الدرس القادم سيكون هو الأخير قبل أسبوع الإجازة، بمعنى لو أننا أخذنا جزءاً من سورة تبارك لفصلنا بينهما في أسبوع أو أسبوعين، وهذا لا يناسب. فرأيت أن أقسم السورة ثلاثة أقسام نختمها في الأسبوع القادم بإذن الله. نستمع مرة أخرى إلى هذه السورة بصوت إمام الحرم الشيخ ماهر العقلي. وتكرار السورة ليس عيباً، لا أقصد من الناحية الشرعية، فلا شك أن فيه أجر عظيم، ولكن أيضاً التكرار عموماً، لا أقصد تكرار القرآن، لأن التكرار يرسخ المعنى، فكيف إذا كان مع كلام الله جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أحياناً ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، كما في حديث أبي ذر. كما أن شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر أن من وسائل التدبر تكرار القرآن، أي أن تكرر الآية أو أن تكرر السورة. فنحن سنستمع إليها الآن كاملة أقصد، ثم أيضا كذلك بإذن الله في الأسبوع القادم نعيد سماعها للمرة الثالثة، لعلها أن تتفتح لنا من المعاني والتدبرات مع احتساب الأجر، لأن سمع كل حرف فيه من الأجر العظيم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وقفنا عند قوله تعالى في توجيهه لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه جل وعلا بأنه على خلق عظيم فللثبات على هذا الخلق والاضطراد عليه جاءت هذه التوجيهات والأوامر من الله جل وعلا وهي لنا أيضا فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته إلا ما خصه الدليل كما ذكر العلماء في قيام الليل أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لأمته. يقول الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين. هؤلاء الذين كذبوا بالحق التعامل معهم عدم طاعتهم، هذه قاعدة مضطردة. إذا عرف الإنسان بالكذب فإنه لا يطاع ولا يلتفت إلى قوله، والإنسان قد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا كما في حديث ابن مسعود. وهذه قضية فطرة عند الناس، الكذب خصلة ذميمة جدا. وإذا كذب الإنسان كما قلت يتركه الناس. ولنأخذ بعض الأدلة والأمثلة. يعقوب عليه السلام لما كذب عليه أبناؤه في المرة الأولى وقالوا عن يوسف أنه أكله الذئب، وهذا كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فالمرة الثانية لما أخذ يوسف أخاه ما كذب، فعلا أخذه أخوه بالحيلة الشرعية التي جعلها الله جل وعلا. لكن أول انظروا عندما طلبوا أخاه بنيامين أن يذهب معهم بناء على طلب يوسف، ليس بحيلة، المرة الأولى حيلة وكذب وتآمر. الطلب الثاني للأخ كان منع منهم الكيل، وقال لهم يوسف: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، تهديد. فذهبوا لأبيهم قال: هل آمنكم علي إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ لكن لما أثبتوا بالبراهين، لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. فلاحظوا المرة الأولى لما طلبوا يوسف ويوسف أحب إليه، ما طلب منهم العهود والمواثيق. فلما قالوا لك اشترط وأخذ عليهم العهود والمواثيق: لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. انظروا الاستثناء من هذا النبي الكريم، جعل مجال للاستثناء. فآتوه موثقهم، فلما أخذه يوسف في قصة الصاع المعروفة، فإذا هو يقول لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، كما قال في الأولى، مع أنهم في الحقيقة في المرة الثانية ما سولت لهم أنفسهم أمرا، بل حاولوا واجتهدوا مع يوسف: إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. ومع ذلك أبوهم يقول: أبدا، كذبتم في الأولى بقي، مع أنهم صدقوا في الثانية لم يعد يصدقه. فصبر جميل. في قصة ذكرها لعله الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله عجيبة، يقول: إن رجلا جاء ووضع جرادة أو قطعة سكر، ربما الوهم فيه، فجاءت نملة ولما وجدتها نادت على قومها، فجاءت النمل. يقول: فلما رأى النملة قد أقبلت رفعها، فجاءت النمل لم تجد شيئا فرجعت، وهذه نملة باقية ما ذهبت لأنها وقعت في حرج، فوضعها، فنادت على قومها فرحت، فجاءوا فرفعها فلم يجدوا شيئا فرجعت النمل، فوضعها للمرة الثالثة فنادت على قومها على النمل فجاءوا فرفعها. تدرون ماذا فعل؟ ثلاث مرات اجتمعت النمل ومسكنا هذه النملة وقطعناها إرابا. هي ما كذبت لكن الظاهر أمامهن. فتصور حتى في عالم النمل هذه الحشرات ممنوع الكذب. ولذلك العلماء في الحديث لا يمكن إذا كذب أحد الرواة أو عرف بالكذب ولو مرة لا يقبل منه حديث حتى لو تاب، تقبل توبته. لاحظوا، لو كان كافرا ثم أسلم قبلت روايته، بل لو أنه روى حديثا كان قد تحمله وهو كافر ثم لما أسلم رواه قبل منه الحديث. طبعا هذا صحابي وهو جبير بن مطعم، روى قصة سماعه في سورة الطور، سمعها وهو كافر قبل أن يسلم في مكة، فحدث بها بعد أن أسلم وقبل. لكن لو أن مسلم كذب لا تقبل منه رواية. فموضوع الكذب اليوم حقيقة، ولكن الله يقول فلا تطع المكذبين، هذه الخصلة خصلة ذميمة. قد يكون الإنسان فاسقا فيتوب، قد يكون حتى الذي يقذف وهو أيضا كذب لا شك، تقبل شهادته بعد توبته، لكن يبقى فلان أن يقال فلان كذاب، فلا تطع المكذبين. هذا توجيه من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الآباء بعض المربين هداهم الله يتساهلون في الكذب، بعض النساء حتى أبناؤه لا يثقون فيه لأنه تكرر منه الكذب فلا يثقون فيه، حتى وهم أبناؤه أقرب الناس إليه فضلا عن الناس، يكفي أن يقال فلان كذاب. ثانيا بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم، طبعا فكيف أقول إذا كان هؤلاء المكذبين من الكفار؟ حقيقة الآن الغرب يكذب على الأمة، يعطيهم العهود والمواثيق ويكذب وينقذها، اليهود النصارى، والمشكل أنهم يطاعون يصدقون، يزعمون أنهم مثلا يحمون هذه الدولة وهم يتآمرون مع دولة أخرى ضدها ويبيعونها بأبخس الأثمان، ولا يزال من قومنا ومن بني جلدتنا من يصدق هؤلاء. والله جل وعلا يقول للمسلمين فلا تطع المكذبين، هؤلاء كذبة عرف تاريخهم بالكذب والغدر والخيانة، سواء من اليهود أو النصارى أو الرافضة الذين يعتبرون 9 أعشار دينهم بالكذب، يسمونها التقية، 9 أعشار الدين عندهم بالكذب، فكيف يصدقون؟ دولة المجوس إيران الآن تعطي تطمئن جيرانها بالوعود والأكاذيب والسياسة، وهي تأكل الدول دولة بعد أخرى، تأكل العراق، الشام، أسأل الله لا يحقق أمالهم وأن يسلم أخواننا في العراق أهل السنة، في لبنان أكلوا، الآن في اليمن ويحاولون في البحرين، ولهم أهداف ومآرب، يخدعون الآخرين بالكلام الباطل، والمشكل أن هناك من يصدقهم مع أنهم هم يعلنون أن 9 أعشار دينهم الكذب، هم هذا دينهم، فلذلك طاعتهم لا تجوز ولا يصدقون. هذا باب، مع أن مراعاة العدل في من لم يعرف بالكذب حتى لو كان من أهل الكتاب، إذا عرف بالصدق فكما بين الله تعالى في سورة المائدة، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فإن يمكن استشهاد الرجل من أهل الكتاب إذا لم يوجد الشهود من المؤمنين، إذا لم يكن معروفا بالكذب. ثم يقول الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه مسألة عظيمة لو استقل بها في محاضرة أو درس مستقل ما كفت، وقلت لكم هذه السورة عجيبة حتى إنني تستغربون ربما هذا، فكرت أن أقسمها 4 أقسام ولكن الإجازة ربما حالت دون ذلك. كل آية فيها عجيبة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تتحدث عن واقعنا اليوم، عن واقع الأمة، يحاولون مع أهل الحق أن يداهنوا فيعطونهم من الكلام الباطل، هكذا حاول المشركون، حاولوا معه محاولات، ولكن كان الله جل وعلا يحميه بمواطن عدة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، السورة. فأخيرا يقول لهم لكم دينكم ولي دين، حاولوا وعرضوا عليه العروض المغرية فقط ليسكت عن آلهتهم. وورد حديث وإن كان فيه كلام للعلماء لكن معناه صحيح، من كثرة الضغوط عليه ومؤامرات الكفار جاءه عمه أبو طالب وهو على ملتهم لكنه كان يحمي ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم حمية، فكأنه قال له لو أنك تنازلت لهم شيئا يسيرا حتى يكفوا عن أذاك. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال يا عم حتى تشعر في الكلمات الحزن والتأثر من فعل قومه، يا عم والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري، يعني أعطوني أعلى شيء لأنهم عرضوه الملك وعرضوا عليه أجمل النساء وعرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه كل شيء بس فقط يسكت عن سب أهلها. قال لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أبلغه أو أموت دونه، فيأسوا منه. وسورة نون القلم من أول ما نزل كما قلنا، ولذلك يقول الله لهم يبين لهم ماذا سيحاولون، وقد حاولوا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تجاملهم تتنازل. قال العلماء الإدهان والإدهان مع الكفار يكون إما بالكلام أو بالفعل أو بالسكوت، وهذا الباب العظيم لما قرأت اليوم عدت مرة ثانية أقرأها، أو بالسكوت، نعم أو بالسكوت. وقال الكفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول شيء بس اسكت، يطلبوا منه السكوت فقط ورفع. المداهنة واقع فيها كثير من الناس حتى بعض المحسوبين على العلم. الإشكال من أين نشأ؟ نحن نتحدث عن النيات، وإلا فالله جل وعلا قال عن أهل الكتاب فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، كتبت أيديهم فتاوى باطلة ويكسبون فيها أموال. هذه الآية التي في سورة البقرة عن أهل الكتاب موجودة في الأمة، هناك أناس يكتبون ويكسبون وتنطبق عليهم الآية فويل لهم مما كتبت أيديهم فتاوى ترخص ويل لهم، يترخصون. حتى المؤسسات، مؤسسات ربوية أو بنوك ربوية يأتون بفتاوى تميع القضية حتى يأخذوا، قد يأخذوا عليها ما يأخذون. الباب خطير وعظيم جدا، نحن لا نتكلم عن النيات، نتكلم عن الواقع. هذه مسألة عظيمة جدا. الإشكال الذي نشأ إذا أحسننا النية في البعض الخلط بين المدارات والمداهنة، هنا خلط كبير جدا. ما الفرق؟ كيف أفرق وتفرق أنت بين المدارات والمداهنة؟ المداهنة حرام ما تجوز منهي عنها، والمدارات مطلوبة شرعا عند الحاجة إليها. ما الفرق بينهما؟ أنقل لكم كلاما قاله ابن حجر مختصر جدا عن الإمام القرطبي رحمه الله جميعا، يقول المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين لصلاح الدنيا، والمدارات بذل الدنيا، بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين. ما دام بذل الدنيا هذه مدارات، إنسان بينك وبينه مشكلة وتخشى تكبر تعطيه شيء من المال، هذه ليست مداهنة، مدارات. ولذلك المؤلف قلوبهم، الزكاة لا تحل أبدا إلا لمسلم، أصناف الثمانية إلا صنف واحد وهم المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. وقد يكون بعض المؤلفة قلوبهم كفار فيعطون من الزكاة كما في آية براءة، هذه مدارات، فأنت تبذل الدنيا من أجل الدين، تجد أن هناك من سيضايقك في دينك، من يحول بينك وبين تبليغ رسالة الله، ولكنك ربما لو أعطيته شيء من المال لسكت عنك أو ساعدك أو أيدك. أبذل الدنيا، أبذل الدنيا لا إشكال ليسلم دينك، هذه المدارات. بذل الدنيا ليس الدين من أجل صلاح الدنيا أو الدين، فالخلط بينهما هو الذي أوقع في الإشكال عند كثير من طلاب العلم أو غيرهم، ويقول لا أنا ما دهنت أنا أداري. لا، فرق بين هذه المسألة. ولذلك سأل أحد التابعين، سأل أحد الصحابة، كيف أعرف إذا أعطيت مال أنه جائز أو غير جائز؟ فاستنبطوه من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة يقول إذا كان ثمنا لدينك فلا تأخذه. إذا كان ثمن لدينك أعطوك ما ليش أعطوك؟ اسأل نفسك ليش أعطوك وتركوا غيرك؟ قد يكون طالب علم، ليش؟ هناك فقراء مساكين يحتاجون ما أعطوا. إذا كان ثمن لدينك فلا، أما إذا لم يكن ثمنا لدينك، هدية، مساعدة، مراعاة لظرف يمر في هذا الإنسان عالما أو غيره، فخذ، بشرط ألا تكون سائلا ولا مستشرفا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، اعتذر عمر أن يأخذ، طبعا ليس اتهاما، كلا، قال يا عمر خذه فتموله، يعني يساعدك على أمر دينك. ثم بين له أنه يأخذه الإنسان ما لم يسأل أو يستشرف. لاحظوا السؤال باللسان والاستشراف في القلب، يقول لعله يعطيني، يحاول ينتظر عطاء، هذا استشراف. إذا فقد، إذا لم يكن سؤال ولا استشراف فخذ المال وأنفقه تموله، أما إذا كان سؤال أو استشراف أو ثمنا لدينك فلا. والعاقل الصادق يدرك الفرق بينهما. ولذلك يقول الله جل وعلا في بيان خطورة هؤلاء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الجزاء: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الخطاب لمن يا أحبتي؟ من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت، بعد ما حدث، ما حدث، كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يسير جدا. طيب معفوا عنه اليسير؟ لا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليهم نصيرا، في سورة الإسراء. والله العجب، عجب ولا عجب، حتى ننتبه للواقع الخلل الموجود في الأمة الآن. ولذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى: وكما مر معنا في الدرس الماضي: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لكن الحق ما في مجاملة، فكيف بالذين يتقولون على الله وعلى رسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان هناك من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بعض الولاة، يكذب، يأتي بحديث كذب. حتى أن بالمناسبة كثير من هؤلاء الولاة الذين يكذب عندهم البعض يعرفون أنهم كذابين، كما جاء أحد المحسوبين على العلم ودخل على خليفة ومعه طائر يلعب به، فجاء بحديث صحيح وزود عليه شوه، قال لا تبقى إلا في جناح أو خف أو جناح، أضاف أو جناح لأنه طائر. سكت الوالي لما طلع، قال هذا ظهر وظهر كذاب، لأنه شاف معي الطائر يبغى يقنعني أن هذا في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكذب. فهناك من يكذب على مدار التاريخ طمعا، رغبة أو رهبة. فالله سبحانه وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كذب عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم في هناك من يكذب، حتى منهم من يقول أنا أكذب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا المداهنة خطيرة جدا وواقعة في الأمة. ولذلك تجد في على مدار التاريخ من يفتون بالفتاوى مدفوعة الثمن مسبقا، حتى إن أحد الرؤساء الهالكين المعروف بسوءه وخبثه في دولة عربية وصل إلى أنه هو يسخر من بعض العلماء المحيطين به، ويقول يكفي أن تعطي أحد هؤلاء دجاجة ويعطيك ما تشاء دجاجة. وصحيح الإنسان إذا تنازل تكفيه الدجاجة، وربما تكفيه البيضة. هذا باب على الجميع أن ننتبه له، وليعرف ويفرق بين الصادق الذي لا يداهن أحدا ولا يجامل أحدا. أختم هذه القضية بقصة عجيبة جدا. أحد العلماء في إحدى الدول العربية، القصة قديمة طبعاً، قصة في العصر الحاضر، جاء الرئيس وقال للعمال من أجل إنتاج والمصانع: أفطروا في رمضان، أنتم مجاهدون وأنتم وأنتم وأنتم. ما استجاب له الناس، فجاء للمفتي، المفتي في بلده، وقال: أريد منك أن تصدر فتوى بجواز الفطر للعمال يعملون في المصانع وغيرها، لأن الجو حار وصيف ولم يستمعوا لي أنا كرئيس دولة، أنت يستمعون لك. قال: ما عندي مانع، لكن بشرط أن تكون الفتوى على الهواء مباشرة ليست مسجلة. قال له الرئيس: ما عندنا مشكلة. ففعلا فتحوا الراديو، ما كان في وقتها تلفزيونات ولا، ونبهوا إلى أن المفتي سيفرز فتوى مهمة جدا، ووضعوا لها دعاية واهتمام، والناس عندهم الراديو. فقال: إن كذا، إن الرئيس قد أمركم بالفطر في رمضان من أجل أن تعمل، وهذا حرام ولا يجوز، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طفوا الجهاز، ما يصح، بلغت الرسالة. طبيعي فصل، وما يهم، ما يضر، لأنه لو سجلها تسجيل لن ينشروها. فهناك علماء شجعان، هناك علماء لا يقولون إلا الحق، هناك علماء لا يداهنون. ولك ود، شوف ود، ود قلبي، لو تدهنوا فيدهنون. ثم يقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه صفات قيل إنها في الوليد ابن المغيرة، وقيل إنها في الأخنس ابن شريق. لكن لاحظوا مسألة دائما أكررها: القرآن لا يذكر الأسماء. ولهذا أقول لطلابي وأقول لإخواني وأنبه طلاب العلم: لا تذكروا الأسماء، اذكروا الصفات، اذكروا الصفات، والناس يفهمون. لأنك إذا ذكرت الصفة سلمت من الحديث عن فلان وإقامة الدعوة وغيرها. وثانيا أيضا تعم كل من تنطبق عليه الصفة. القرآن لا يوجد فيه اسم واحد من الأحياء، لا كافر ولا مؤمن، إلا اثنين: أبو لهب لشدة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب، وفي قصة زيد رضي الله تعالى عنه ابن حارثة، في قصة زينب في سورة الأحزاب، وهي خاصة جدا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لا يوجد أبدا. المنافقون وهم أسوأ من تواجه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد اسم واحد. هذه معاني عظيمة لها دلالات أيها الأخوة، لها آثار، لها معاني. إذا كان المنافقون لا يوجد، ومنهم ومنهم، تجد في سورة براءة وأنت تقرأ: ومنهم ومنهم، سورة المنافقين لا يوجد، في سورة الأحزاب والذي تولى، عفوا سورة النور والذي تولى كبره، وهكذا. لأن هذا منهج القرآن. فبغض النظر هل هو الوليد أو الأخنس أو غيره، إنما هو شخص شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذه الصفات تنطبق على بعض الأشخاص الأعيان في وقته. فبعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأمثاله كثير ليس خاصة بفرد، إن النبي صلى الله عليه وسلم بمجنون، فقال الله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فنفى عنه الجنون الذي يصفونه فيه. جاء يصف هذا الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إنك مجنون. انظروا هذه الصفات، تسع صفات، اللهم سلم سلم. انظروا كيف الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة، الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. ما هو هذا؟ ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وهكذا تسع صفات، كل صفة كافية في القبح والفجور وشرود الناس منه. هذا جزاء، لأنه تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال العلماء أيضا: كل شانئ لمن معه هدى الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أبتر. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه نجد أثره في الدنيا قبل الآخر، كما حدث في الدنمارك وفي غيرها، وفي نجد أمام أعيننا الآن أمثلة لهؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحميه الله في الدنيا قبل الآخر، وإلا فعقوبة الآخرة عظيمة إن لم يتوب. حلاف كثير الحلف، ويا أحبتي هناك قال العلماء لا يجوز كثرة الحلف حتى لو كنت صادقا، ويقولون إن كثير الحلف لا يحلف الإنسان ويكثر الحلف، قالوا لا يكثر الحلف إلا الإنسان الذي يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به فيكثر الحلف. أحيانا في مجلس واحد نسمع من بعض الطيبين يقسم، وهو كل حديث ما لا يقول عن 30 أو 40 قسم، نعم 30 أو 40 قسم بل أكثر أحيانا، هذا خلل الحقيقة. نعم القسم موجود، الله سبحانه وتعالى أقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم، القسم له ضابط، لكن قلل ما استطعت من القسم، لأن القسم إما أن يكون قد جئت بخبر يستغربه الناس لا يكون، أو يكون الناس لا يعرفونك تحتاج تؤكده بقسم، في أسباب للقسم، لكن بعض الناس يكثر الحلف، وبخاصة بعض الأخوات هداهن الله. ولذلك أيضا من الثلاثة من هؤلاء الذين يعني لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، رجل ينفق سلعته بعد العصر بالحلف، بعض أصحاب التجارة الدكاكين كل بضاعة فيها 5 أيمان 7 أيمان 8 أيمان يحلف يحلف يحلف. فليحفظ الإنسان منا لسانه من الحلف إلا أن يكون في أمثل. أحد التجار صار له قضية بين شخص بالملايين بالملايين، والشخص معروف، ولو ذكرته كلكم تعرفون، أسأل الله يبارك في عمره ويحسن له الخاتمة. فطبعا عنده محامي يعني وكيل، فلما ذهب للمحكمة قال القاضي لازم يأتي التاجر نفسه لأنه سيطلب منه الحلف، والحلف لا بد يكون الشخص نفسه، المعاملة توقفت على الحلف. فجاء للقاضي وقال ما المراد؟ قال أنت ادعيت الآن وما لم نجد البينات الكافية إلا أن تحلف. فقال له أنا عمري فوق أظن 60 أو 70 ما حلفت في حياتي على ريال، تريد أحلف الآن؟ قال كيف تحلف فالحق لك، لا تحلف فيبقى الرجل لا تدينه. وكانت قرابة إن لم تخن الذاكرة 40 مليون. يقول ففكرت، قلت هل يمكن تمهلني لبعض صلاة الظهر؟ قال ما في مانع. يقول ذهبت للمسجد واستخرت، قلت المشكلة إن هذا الشخص كما يقول هو سيأكل هذا المال بالباطل، 40 مليون ليس سهلة، فمعناه كأنني ساعدته مع أنه مشروع له أن يحلف. فلما جاء بعد صلاة الظهر قال أنا سأحلف يا شيخ، لكن أكتب عندك في الضبط أن هذا المال في سبيل الله، لن يدخل في مالي ريالا واحدا منه. فقام فعلا القاضي وكتب، فحلف يمينا وكتب فيه أن هذا المال تؤخذ من الرجل المدعى عليه وتصرف في سبيل الله حتى لا يكون حلفه له. انظروا كيف تورعه، فماذا يقول الذين يحلفون في أي بأي سبب يكررون الحلف؟ ولا تطع كل حلاف، لاحظ حلاف كثير الحلف مهين من المهانة والعياذ بالله. فهو لا يحترم نفسه ولا الناس يحترمونه، هو كان معجب بنفسه بقبيلته بأهله بنسبه، يقول سبحانه وتعالى مهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. يسألني بعض الأخوان أحيانا في بعض الرسائل هل يصلح أن عبارة دارجة عندنا الله لا يهينك؟ نعم تصلح، لأن الله قال ومن يهن الله فما له من مكرم، وهنا قال الله سبحانه وتعالى حلاف مهين، فأنت تدعو له أن الله لا يهينه، نسألنا أعوذ بالله أن يهين الله سبحانه وتعالى. هماز مشاء، الهماز هو الذي يعيب الناس بالقول أو بالإشارة أو بأي طريقة، مشاء بنميم، وهي النميمة، والنميمة خطيرة جدا أعظم من الغيبة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. يأتي شخص في مجلس يقول، يسأل عن شخص أو من نفسه، يقول فلان في كذا وكذا، ثم يذهب شخص يقول دري ماذا علمت أن فلان يتحدث فيه؟ قال فلان يتحدث فيه؟ قال نعم. يقول فيه كذا وكذا، فتبدأ العداوة، وقد تتطور من شخصين إلى أسرتين إلى عائلتين إلى قبيلتين إلى أم. فالنمام أمره خطير الحقيقة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. فهو الذي ينم، قالوا يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. لماذا؟ لأن الساحر يكون غالبا على فرد، أثره على فرد، يسحر إنسان أو بعض الأشخاص، لكن النمام أحيانا يوقع مشكلة بين قبيلتين، وقد ربما يتقاطعون يتحاربون. النميمة وهي القالة بين الناس خطيرة جدا، ولهذا يجب أن ننبه لها، لأن كثيرا من الناس يدركوا قضية النميمة الغيبة أنها محرمة، لكن لا ينتبه لخطورة النميمة. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وهذا حديث صحيح. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الرجل، هذا الكافر، بغض النظر عن اسمه، أنه هماز مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة، ومناع للخير. ويأتي مثال على ذلك، قصة أصحاب الجنة، لعلنا نتمكن من أخذها اليوم. مناع للخير، طبيعة المنع، لا ينفق في سبيل الله، لا يعطي الناس، تجده يرفه عن نفسه عن أولاده، يبذل المال في سبيل الحرام، لكن لا يخرج الزكاة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو يا رب؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى أن قال ويمنعون الماعون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لاحظوا، فجعلها مع الصلاة، لكم نطعم المسكين. هذا مناع للخير. هناك أناس مناعون، قد تقولون كيف مناع للخير؟ تجد ناس في مجلس أو إنسان يقوم يسأل الناس، محتاج فقير، ثم يأتي أحد يقول لا تعطيه، ترى ذلك كذابين، وثم يبدأ أذكرك بعض القصص التي تنثر من هؤلاء، وما يدرك أنه محتاج. حضرت قصة بنفسي قبل 30 سنة أو أكثر، كنا في مكة. طبعا أحيانا قد تكون نية الشخص طيبة، لكن يخطئ في الأسلوب، قد لا يكون قصده منع الخير. لكن أذكر لكم مثل هذه القصة لأنها مؤثرة، ولم أتمكن أستطع أن أنساها لأثرها. فكنا في مجلس بعد التراويح، فجاء شخص من الموجودين وقال إن شخص قال لي الآن أنا وقع لي حادث وأحتاج مساعدة لإصلاح سيارتي، وغدا سيأتي أخي من مدينتنا وأعطيك المبلغ. ما يعرفه، يقول قلت له والله ما عندي، ما معي شيء الآن، لكن لعله بكرة. فعلى طول واحد في المسجد حاضر معنا قال فلان اللي صفته كذا وكذا وكذا، قال نعم، قال هذا كذاب، قال له ما يدريك أنه كذاب، قال لي أنه سألني، قال طيب معلش سألك أعطيته، قال لا ما أعطيته، قال طيب سألك ما أعطيته، بقيت حاجته، قال لا كذاب. سبحان الله، من الغد رجع أخذ المبلغ، يقول وجدته في الحرم، السلام عليكم، السلام، تذكر أمس طلبت مني مبلغ للسيارة؟ قال نعم، قال تفضل هذا المرة، قال لا جزاك الله خير، انظر أخي الآن يطوف الآن، بس أنتظر متى ينتهي من الطواف سأذهب أنا وياه من أجل إخراج السيارة. لا والله أنا طلبتك أمس لأن يريد أنهي القضية وما أعطيتني، وسألت غيرك وما أعطاني، وجزاك الله خير، الآن أخي جاء، شو الآن هو أنا جالس أنتظر ويأخذ عمرته فقط. فبعض الناس من حيث لا يشعر، قد فضلا عن ذلك يمنع الناس. كنت مرة في مسجد مساجد، وقام واحد وسأل، قال واحد والله ما ندري من الصادق من البطال. طيب ما ينبغي يا أخي الكريم، أنت بكيفك لا تعطي شيء، لكن دع الناس يعطونه. رجل قال لا أتصدقن الليلة، فتصدق في الليل حتى ما راحت، فأصبح الناس يتحدثون وضعها في يد سارق، يعني في يد سارق، قال لا أتصدقن الليلة، يعني ما وقعت محلها. فتصدق في الليل وجد واحد أعطاه، فأصبح الناس يتحدثون، علموا تصدق على غني، صارت المبلغ هذا على واحد غني. قال لا أتصدقن الليلة، فتصدق في الليل، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية. فنودي أما صدقتك فقد قبلت. فلعل السارق يعف عن سرقته، ولعل الغني الذي أعطيته يحسن إلى الناس، ولعل الزانية تكون سببا لإعفافها. لاحظوا، سارق وزانية هو غني. أنت إذا صدقت مع الله ما عليك من هذا الصدق. ولي كلمة قلتها أذكر في جدة قبل سنوات وأعيدها الآن، قلت أنا لا يمكن أن يأتي إنسان يقوم أمام الناس ويسأل إلا وهو فقير. فاستغرب الناس، نعرف قصص كذابين، قلت أبدا لا يمكن شخص يسأل الناس إلا فقير، لكن إما فقير القلب أو فقير اليد، وأخطرهم فقير القلب، فقير النفس. هذا الغني الذي يسأل فقير نفس هذا. فإذا إن عرفت أن تعطي فأعطه، أجرك محسوب ما دمت لا تعلم أنه كذب. لكن إياك أن تكون مناع للخير، هذا مناع للخير أطلت عندها لأهميتها ولوقوعها، مناع للخير معتد أثيم، معتدي في لسانه في قوله في سلطته، يظلم الناس يتجبر يتكبر. الآن كم أخذنا من صفة أيها الأخوة، الآن كلها ست صفات لا يزال في هذا الرجل وأمثال هذا الرجل، وهو أثيم يرتكب المعاصي الواحدة تلو الأخرى فدون عد، وهو بعد ذلك عتل. أعجبتني كلمة لأحد المفسرين يقول عتل ممكن أننا نقول عنها الغليظ الجافي الأكول، بدأ يذكر، قال ولكن مهما فسرتها لن تكون أقوى من كلمة عتل، لها وقع ولها سمت. يكفي تقول فلان عتل أقوى من أي تفسير، بل إن تفسيرها أحيانا يضعفها، خلها على ما هي. عتل لها وقع شديد جدا. قالوا تصوير للشخصية الكريهة المنبوذة، يكفينا هذا دون أن ندخل في أنه الغليظ الجافي، مع أن هذه المعاني عتل في القاموس. ثم يقول بعد ذلك زنيم، وزنيم أي نسبه لقومه ليس حقيقا، أو لصيق في قومه، أو هم لا يريدونه وإن كان في الحقيقة منهم. هذه صفات كلها ذكر الله سبحانه وتعالى في لهذا لبيان هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكون العاقبة سنسمه على الخرطوم، الخرطوم هو الأنف. قالوا من أحرص ما يحرص عليه الإنسان أنفه، مع عينيه ووجهه، وهو أبرز ما في الإنسان طبعا، الخرطوم الأنف أبرز ما في الإنسان وأول ما يشاهد، سيسمه الله جل وعلا. قيل في الدنيا، وقد ورد أثر عن ابن عباس قالوا وقد وسمه الله في بدر وبقي موسوم الأنف حتى مات، أي مقطوع الأنف، موسوم الأنف يعني في سمة علامة. وقيل في الآخرة وهي أشد، سنسمه على الخرطوم، كما أراد أن يكذب وكما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يشهر به، يشهر به هو في الدنيا. وقالوا الوسم يكون في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة أشد، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نعوذ بالله أن تسود وجوه أو أن تسود وجوه، أسأل الله أن يبيض وجوهنا ووجوهكم من القيامة. إذن مجموع كل هذه الصفات الخسيسة في هذا الشخص وأمثاله، خلاصها بالعبودية لله جل وعلا، خلاصها بالتقرب إلى الله جل وعلا، خلاصها في السلامة من الوقوع في أعراض الناس. سنسمه على الخرطوم، هذا الذي يعني يقول فلان، يقول فلان رافع أنفه، هذا مثل معروف، فلان رافع أنفه، ما رفعه في مكانه بس تعبير عن كبريائه. قال الله جل وعلا سنسمع على الخرطوم كناية عن إذلاله، فرافع أنفه يعني شايف نفسه كما يقال. فقابله الله بالضد أي بالإهانة والإذلال جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا كل إنسان يقع في مثل هذه الأمور قد تعجل له عقوبته والعياذ. قالوا هذا الأمر المتكبر هو الذي ستكون هذه نتيجته. والحديث في هذا الموضوع عظيم جدا، ومعرفة الإنسان بسيماه معروف. نختم هذا المقطع بهذه الوقفات ثم انتقل في المقطع الثالث. أولا ولا تطع كل حلاف مهين، نأخذ احتياط ولا نتشبه بهم. قال العلماء لا تطعهم ولا تتشبه بهم، كما هو واقع الآن من يتشبه بأعداء الله جل وعلا. أيضا انظروا الأسلوب وهدوا إلى الطيب من القول. القرآن يعلمنا كيف، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب، لا، قال ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع المكذبين. فهذا تعبير، بدل لو تأتي الإنسان وتعرف أن عنده وحاشاه لم يكن هذا في النبي كلا، لكن إنسان تخشى عليه من الكذب فبدل أن تقول له لا تكذب، إياك أن تكذب، لا، أن تقول ترى فلان كذاب احذره، خلاص انتبه هو. فقال هذا من أسلوب القرآن البليغ البديع، أنه لم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تكذب، لا تكثر الحلف، لم يقل له كذا، إنما قال له ولا تطع. ما دام لا يطيعهم باب أولى ألا يكون وحاشاه كذابا أو يكثر الحلف. قالوا هذا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا بد أن يخالط هؤلاء للدعوتهم، والمخالطة يا أحبتي مؤثرة جدا. الذي يخالط الإبل تؤثر في طباعه، الذي يخالط الغنم تؤثر في طباعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الحجاز بالرقة لأنهم أهل غنم هكذا قال، ووصف أهل المشرق نجد والمقصود بنجد العراق في ذلك الوقت، وصفهم في الجفاء والغلظة قال لأنهم أهل إبل. وهذا نراه الآن تأثير الأماكن، الأماكن مؤثرة، وكذلك الذي يصاحب الطيور يتأثر، ولذلك ينهى عن أن يترك الأطفال عند الحمام لأنها تعود الأطفال بعض الصفات التي لا تليق. حتى كان بعض العلماء يقولون أن الذي يبيع، قول من لبعض العلماء ليس راجحا، يبيع مثل الحمام لا تقبل شهادته. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى سياج لأنه سيخالط الكفار لدعوتهم ألا يؤثروا فيه. إذن انظر من تخالط. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، كان له قرين كما في هذه السورة العظيمة. انظر إلى من تقارن. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لو جاء واحد يخطب أو خطبه شخص ثم ذهب سأل عنه، قال واحد والله أنا ما أعرفه، لكن يخالط هذه المجموعة، إما تكون تزكية أو ذما على حسب هؤلاء. هذا معنى المخالطة. فلا بد من أراد أن يخالط الناس ليدعوهم أن يحصن نفسه، وإلا قد يحرفوه عن الحق، يضلوه عن الحق. نسأل الله السلامة والعافية. أمس كان يحدثني بعض الأشخاص عن شخص موجود لا أذكر أسماءه، قال كان شخص معروف بالصلاة ثم ذهب ودرس في الغرب وخالط فلانا وفلانا وفلانا ووصل والعياذ بالله إلى الزندقة. كان معروف وهو في شبابه بالخير، نعم معروف بالخير، ويحافظ على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى رفقة الأخيار، فذهب إلى الغرب ليدرس وأطالت دراسته هناك وإقامته هناك، وصاحب أناسا عرفوا بالشر. وصل ما فقط انحرف، أصبح زنديق لكلام يقوله والعياذ بالله ومواقف يقولها. فالمصاحبة مؤثرة. فالعلماء نبهوا في هذا الموقف أنه لا بد من حفاظته. إذن نأتي بعد ذلك إلى المقطع لعلي الأخير في هذا الجانب في قصة أصحاب الجنة، سنأخذها إن شاء الله بين الأذان والإقامة لأنه قرب الأذان. قصة أصحاب الجنة عجيبة جدا. قالوا إيماء لقوله مناع للخير، مناع للخير، فجاء بنموذج من الذين منعوا الخير وهم أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، لا بد أن نربطها بالسابق، لأنه في السابق قال مناع للخير، وهذا نموذج الذي أمامنا لمنع الخير، وانظروا كيف كانت النتيجة. وأيضا لما ذكر صاحب هذه الصفات الخسيسة، تسع الصفات، حلاف، مهين، هماز، كلها، قال عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، يعني أصبح عنده مال وبنين، استكبر وطغى وتكبر وأصبح لا يبالي ويرتكف بهذه الصفات، لا يقدر خلقا ولا وقتا، أن كان ذا مال وبنين. وقال بعض العلماء لا، إنها مربوطة بما بعدها، لأنه قالوا ما قبل الشر ما يأتي ما قبل الشر، وإنما ما بعد الشر، فقال أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فهما قولان للعلماء ولكل واحد وجه. فبعض العلماء يقول هذه الصفات الخسيسة غرور بماله وطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى، هذه قاعدة يا أحبتي، لا تتصورون أنه يطغى بالمال، إذا كان عنده مال يطغى، لا، قد يطغى لأن عنده علم يطغى على غيره، نعم قد يطغى لأن له جاه، بل لأن له منصب، كلا إن الإنسان أي لا يطغى أن رآه استغنى، مجرد شعور الإنسان أنه استغنى فليحذر أن يقع في الطغيان. ولذلك لاحظوا هؤلاء أيضا، سيأتي هنا دليل تأكيد لهذا المعنى وقوله تعالى في هذه السورة، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، لأنه عندهم مال وعندهم جنة وعندهم خير، إنا كنا طاغين، أن كان ذا مال وبني، أن تقول لأنك صاحب منصب تكبر علينا، أنك لأن عندك مال تتكبر علينا، أنك لأنك من البلد الفلاني تتكبر علينا، هكذا شعور الإنسان بالطغيان مزلق، إلا من عصمه الله أن يقع في الطغيان على نوع من أنواع الطغيان، يطغى على أولاده، يطغى على زوجته، يطغى على أقارب، يطغى على الضعفاء، على المساكين. فأقول هنا ثم جاء قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، قال العلماء يبدو أن هذه الجنة كانت معروفة لقريش فهو أشار إليها، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، قالوا ومن لم يذكر الله مكان هذه الجنة، بعض المفسرين قال هي في اليمن، وبعضهم قال يا أحبتي قاعدة، ما لم يذكره الله ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا نشغل أنفسنا في بيانه، لو كان هناك حاجة لبيانه لبينه الله أو بينه رسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قام دليل على ذلك، هذه قاعدة. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر من هم أصحاب الجنة وفي أي بلد وفي أي عصر وأين مكانها، لا، لأن لا حاجة لذلك، الحاجة للعبرة فيها، يكفي أنهم أصحاب جنة، أصحاب بستان، نعم. لا يقسمونها، إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين، أقسموا يمين، لاحظ مرة أخرى ولا يستثنون، فهذا من الخلل، بعض الناس يقسم ولا يستثن ثم يقع. سليمان عليه السلام الذي جمع الله له بين النبوة والملك، والذي قال الله عنه نعم العبد إنه أواب، ابن داود عليه السلام لما أقسم ليطوفن الليلة على 70، وفي حديث آخر 90 امرأة، أعطاه الله قوة وأعطاه ملك ما لم يعطي أحد من العالمين، فيه يطوف ليلة يعني سيجامع يعني 70 امرأة، وفي حديث آخر 90 امرأة، كلها حديثة. فقال له الملك أنه نبي يكلمه، قل إن شاء الله لا يطوفن الليلة على 70 امرأة، أو كل واحد منها تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، ولا يريد الاستكثار بالجلد الولد، يريد أولاد يجاهدون في سبيل الله، غرضه حسن، غرضه طيب عليه السلام. قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقلها، فما جاءت، ما حملت، طاف عليهم، طاف على 70 أو 90، فلم تحمل إلا واحدة شق ولد، ليس ولدا كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنه استثنى لكان دركا لحاجته، لم يحنث وكان دركا لحاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت أخي الكريم إذا حلفت استثنى، ما تدري ماذا يعرض لك. فهؤلاء ولا يستثنون، أقسموا يمين أنه ما يطوف عليهم أحد، فجاءت العقوبة بعد ذلك. فهذه القصة والقصص فيها: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لاحظوا طائف عجيبة، أكيد أنه شيء معروف عند الله لا شك، وقد عرفه أثر، لكن طائف ليجعلنا دائما نخاف أي شيء يهلك، قد تكون ريح، قد تكون بعوضة، قد يكون مرض الذي سوسة النخل. فطاف عليها طائف من ربك، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيجعل واحد خائف، بعض الناس يحترق مستودعه لأنه ما أدى الزكاة بالالتماس كهربائي، بعض الناس يحترق بصاعقة، يحترق بريح. أذكر في مناسبة هذه القصة، قبل سنوات خرجنا إلى مزرعة في مكان ما، أحبتي والله مشهد عجيب جدا. المزرعة طبعا كان في أمطار وريح، كأنها محصودة بالكامل، كان السنبل قائم، فجاءت الريح والمطر، تعرفوا الريح ومطر، وكأنها محصودة أبدا، ما بقي منها إلا انتهى. معنى واحد يقول مزرعة والدي تبعد 60 كيلو، لاحظوا 60 كيلو أو أكثر. واحد من طلاب العلم معنا قال: أرجو أن تكون مزرعة والدي ما أصابها، لأنها ما دام هذه بهذا الشكل أرجو أن تكون سليمة. ونحن نمشي والله ما بينها وبين المزرعة الأخرى إلا ممر السيارة، ولم يصبها شيء. ما بين المزرعة أنا واقفة ألتفت هنا محصودة بالكامل، وهي في آخر وقت السنبلة، وهذه المزرعة الثانية المجاورة لها كأنها لم يمر عليها شيء. لماذا؟ الله أعلم، لابد أن هناك سبب، إما سبب في تقصير صاحب هذه المزرعة، أو سبب لأن ذاك كان يؤدي حق الله فيها، الله أعلم. لكن تتعجب ما بينهم إلا ممر طريق فقط بين مزرعتين، يمكن 5 متر إلى ما يصل 10 متر، هذه محصودة بالكامل ما بقي منها شيء، وهذه باقية ما مس منها شيء. فطاف عليها طائف من ربك، هذه طائف من ربك، ريح، هواء، حشرة، طائف نكرها، ليجعل الإنسان متيقظ، ماذا يدريك ماذا يأتي. نعم، فأصبح وهم نائمون غافلون، فأصبحت كالصريم. أنت تعرفون النخل لما يكون صريم، فتنادوا مصبحين، لا يزالون على أرض، فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي جادين النخل. فانطلقوا، لاحق وهم يتخافتون، انطلقوا وهم يتخافتون. وقفت عندها، ليش يتخافتون؟ يتآمرون أمر السوء حتى ما يسمعهم أحد، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. انظروا كيف، ففيها فائدة. الأصل عند أهل السوء أنهم يتخافتون في مؤامراتهم، لا يعلنونها. تجد في العالم الآن الاستخبارات العالمية هي تتآمر على المسلمين، الاستخبارات العالمية سراً، السياسيون يعلنون المودة والعلاقات الجيدة، أصحاب الاستخبارات العالمية هم اللي يخططون ويرسمون. فأهل الشر غالباً الأصل فيهم أن مؤامراتهم سراً، عكس أهل الخير، الأصل في الإسلام العلانية، والسر لا يكون إلا لحاجة أو ضرورة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 3 سنوات يعمل سراً، ندعو سراً. وأيضا قال الله جل وعلا لموسى في سورة يونس، مما يدل على مشروعية السر عند الحاجة: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي يصلون خفية. فالسر في الأصل الإسلام العلانية، لكن قد يضطر كما اضطر أخواننا في روسيا، اضطروا يصلون سرا، يطلبون لم يقتلون. فيبقى الإسلام، لاحظوا الفرق، الأصل فيه العلانية والسر استثناء. أهل الشر لا، الأصل عندهم السر، يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، مفاجئ. ثم قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي أعقلهم، لاحظوا كلمة أوسطهم ليس أوسط في السن كما في سورة أيضا يوسف، قال أوسطهم أي أعقلهم. يقول لهم في هذه الآية ينبههم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا أيضا أنه قال لهم استثنوا ولا تمنعوا، لكن ما طاعوا. أحيانا الإنسان قد لا يطيعون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هنا الآن قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. صحيح فات الأمر، لكن قالوا ينفعهم إن صدقوا في الدنيا أو في الآخرة، إما أن يعوضهم الله بجنة أخرى أو ينفعهم في الآخرة في توبتهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أهل الشر يتآمرون يتفقون على المؤامرة، وإذا فشل مشروعهم كل واحد يلقي باللوم على آخر. أنت السبب، أنت السبب، لا أنا من السبب بل أنت السبب، وهذا نراه عيانا. فهم متآمرون جميعا أصلا، متآمرون على أنه ما يدخل عليهم مسكين إلا ربما الأوسط هذا ألم أقل لكم، ولكن لما أن وقعت الواقعة كل واحد يلقي باللوم على ثلاثة. سبحان الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة إذا لم تكن على تقوى تنقلب عداوة، يتبرأ بعضهم بعضهم من بعض. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. هكذا النتيجة، لأنهم على باطل. الآن نراهم أهل الباطل يتلاومون، يبيع بعضهم بعضا بالمزاد العلني عندما فشل أمرهم أو فضحت قضيتهم أو إلى آخر. هكذا، هذه دروس عظيمة في مثل هذا. نعم، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ثم يقولون بعد ذلك قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. رجعنا للمعنى الذي قلت كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. استغنوا بجنتهم وحرموا المساكين منها، فماذا كانت النتيجة؟ كانت هكذا، يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذن هذه وقفات أختم بها بالدقائق الباقية في هذه القصة مع أهمية هذه القصة أيها الأحبة. يقول ابن تيمية رحمه الله إنا بلوناهم، فيه بيان حال البخلاء. نعم، فهم يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال، إما إغراقا وإما إحراقا وإما نهبا وإما مصادرة وإما في شهوات الغي وإما في غير ذلك مما يعاقب به البخلاء. يقول شخص يحدثني بنفسه لكن لم يذكر لي الاسم، يقول أعرف شخصا ورث من أبيه مليار، والآن يقول أعرف أنه مديون بمئة مليون، لأنه أنفقها. فيعاقبون كما قال شيخ الإسلام، ولله جنود السماوات والأرض، طائف من ربك كما يقول شيخ الإسلام. البخلاء هؤلاء تلف الأموال، إغراق، إحراق. إذن إعطاء الأموال وأداء الحقوق من أهم ما يبين. أذكر لكم مثال حدثني به صاحب، يقول الصاحب مستودعات في الرياض، رجل في خير كان في مكة، فاتصل فيه المسؤولون عن المستودعات قالوا وجدنا المستودع الفلاني، واحد من المستودعات عنده خير ما شاء الله، فيه أرضة، تعرفوا الأرضة تفسد الله. قال لهم هل أخرجتم الزكاة؟ قالوا أخرجناها. قال هل في مستودع آخر يعني أصيب بهذه الأرضة غيره؟ قالوا لا أبدا، بس هذا المستودع. قال ارجعوا لعلكم ما أخرجتم زكاتها. قالوا لا نحن أخرجنا زكاة. قال ارجعوا، فرجعوا فوجدوا قد نسوا الجرد، ما جردوه ولا أخرجوا زكاته. فاتصلوا به قالوا له فعلا اكتشفنا أن هذا المستودع نسيناه ولم نجرده. قال أخرجوا زكاته، وهو في مكة جالس في العشر الأواخر فيما أظن. يقول فأخرج زكاته. قالوا طيب هل نأتي بشركة، شركة المبيدات؟ قال لا خلاص أخرجتم الزكاة ما عليك. يقول ما هي إلا أيام وانتهت الأرض. هذه حقائق، ولو أذكر القصص الواقعة، وهذا أمامنا كلام الله جل وعلا. أيضا ضرب الأمثال في مثل هذه القصة مؤثرة. الإنسان قد يكون عنده خير، عنده مال، فكر في إخوانك هؤلاء المساكين. من بات وجاره جاء، من بات شبعان وجاره جائع، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا. بين في أحاديث لا يؤمن، لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. الجار قال العلماء قد يكون جارك في البيت، في الحي، في المدينة، في الدولة. انظروا إخواننا الآن في اليمن، في العراق، يحدثنا أحد المشايخ من العراق عندي قبل يومين، بالأمس، ما أقول قبل يوم، يوم الاثنين، يقسم لي أنه رأى حالات في العراق التي كانت مصدر الأرزاق شيء لا يعلمه إلا الله، مع عفة نفس. يقول ذهبت بطعام لهم، ثم يخرج علي الأب وقد خيط ثوبه مقطعا، يقول لا لا عندنا خير، يقول والله ما عندي شيء. فألزمه إلزاما دون إهانة، أقول هذه هدية حتى لو عندك خير، وهو ما عنده شيء. يقول في الشام، ذكر لي من الأحوال ما لا يعلم الله، في اليمن فيها مجاعة مع الحوثيين وإجرام هؤلاء الحوثيين. طيب في بلاد كثيرة جدا لازم نتفقد هؤلاء. قد ما يقول الإنسان بلسانه لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لكن قد يفعل ذلك، يحرم الناس، يقول ما عندي طريق، ما أعرف كيف أوصل. هذا كلام باطل. تستطيع توصل، تستطيع أن توصل، وطرق كثيرة. نقول فقط إطعامهم، نحن نتكلم عن إطعام أخيك، إطعام هذا المسكين. وذكرت لكم قصة لكن لجمالها أذكرها نحن في الدقائق الأخيرة. يقول أحد الآباء، كنا سافرنا من الرياض لمنطقة، يقول معي طفل من أولادي بالخامسة ابتدائي. يقول لما جلسنا نأكل، تعرفون في الرحلات في خير كثير، يقول تذكرت أخواننا في الشام وفي العراق، وقلت نحن نأكل من هذه الأرزاق وأخواننا في الشام وفي العراق ما يجدون ما يأكلون. يقول رد علي هذا الطفل، ابنه يعني، ابنه، قال ممكن يبغى يأكلوا معنا. يقول استغربت، يقول قلت الطفل هذا يمكن ما فهم، قلت كيف، ماذا تقول؟ قال يمكن يأكلون معنا. قلت كيف يأكلون معنا في الشام؟ قال نفس الفاتورة التي ستدفع الآن أرسلها لإخواننا في الشام. يقول قلت والله لفته جميل، أبشر، سجل من الآن حتى نرجع أي مبلغ ننفقه في هذه الرحلة في الأكل هذا فسأرسله لهم. يقول لما رجعنا إلى الرياض، قلت كم صرفنا وأنا أبوك؟ يقول جلس يحسب هو أخوه، ما أدري مبلغ بسيط يعني بالآلاف، بسيط في أول، قال كذا وكذا. قلت خلاص إذن هذا مبلغ لهم. قال لا ما يكفي، ضع معها مثلها. قلت وأبشر أضع معها مثلها. فيجد العاقبة في نفسه، هذا هو الخير. والذي لا ينفق ويمنع الخير يحرم. وقد ألقيت تفصيل ويمنعون المعون فيها قصص حقيقية عن عدد من الأثرياء الذين قدموا أموالهم، كيف أن الله حمى أنفسهم. ومنها ذكرت قصة عبد الله مطوع رحمه الله في الكويت، قصة عجيبة. سألت بنفسي، الذي كان يخرج من الزكاة فقط 10% ويكفل 1500 يتيم، دخل يقول لا أنا سألته وأنا في بيتك، ماذا فعل فيك صدام؟ قال كل بيوت من جيراني أخذوها وبيتي دخلوا ولم يأخذوا من شيء، حتى إن الكرسي الذي تجلس عليه الآن كان من قبل غير. 1500 يتيم ويخرج 10% سنويا، وأنفق أفضل عمارات عنده في الكويت وجعلها وقف في سبيل الله، ومات وهو يوقع بعض الشيكات للفقراء والمساكين وهو في مكتبه رحمه الله. إذن لو الإنسان تجارة جاهزة فما بالك بغيرها. إذن أيها الأحبة، هذا أمر مهم جدا، فلا يهمنك، لا تتأثر بكثرة المؤيدين للباطل، فهم يصفقون للإنسان في ثرائه وفي غناه ثم يتخلون عنه. وحسب البخيل، وحاشاكم أن الملائكة تدعو عليه كل صباح، لأنها تدعو الملائكة في كل صباح، اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. الداعي من الذي يدعو؟ الملائكة المطهرون. فليحذر الإنسان، يحذر أن تصيب دعوة الملائكة في كل صباح، بل احرص على أن تنال دعوة الملائكة. اللهم أعطي كل منفق خلفا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كلها معاني عظيمة أيها الأحبة. في الشام في قصة تلفت المزارع إلا مزرعة واحدة، فجاءوا له قالوا ما قصة مزرعتك؟ وزرعك لم يتر، قال وضعت فيها دواء. قالوا ليش ما أخبرتنا؟ لماذا ما أخبرتنا عن هذا الدواء؟ قال الدواء هو الزكاة، الدواء الذي وضعته هو الزكاة، أخرجت زكاة مالي وحفظ الله مزرعته، أخرجوا زكاة أموالكم ويحفظكم الله جل وعلا. هذه معاني في هذه السورة العظيمة. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا إياكم الصدق والإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.